الحمد لله الذي يسر كتابه بالذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن بالذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل التفسير أبو عبد الحي جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة وبحث البدعة.
أهل المسؤول عن أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن حديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وفصلنا في وهم شعبة لما روى هذا الحديث عن عمرو بن عثمان فأخطأ في اسمه وقال محمد، وقلنا إن شعبة اشتهر عنه الخطأ في الأسماء. وهذا الحديث في طريقيه السابقين رواه عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب، ونتعرف اليوم إن شاء الله تعالى إلى الطريق الثالث المتبقي من حديث أبي أيوب في المسند الصحيح، ثم نعرج على حديث أبي هريرة وله طريق واحد، وعلى حديث جابر بن عبد الله وله ثلاثة طرق في المسند الصحيح. نسمع الطريق الثالث من طرق هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري، ثم نعلق ونحاول أن نتعجل ما استطعنا. فبالله التوفيق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: دعا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة: إن تمسك به.
هذا هو الطريق الثالث، رواه أبو إسحاق السريري وهو عمرو بن عبد الله، وهو واسع الرواية كالإمام الزهري، وهو إمام جليل تغير بأخره، فما روى عنه قبل اختلاطه قبل حديثه، وما روى عنه بعد اختلاطه رد حديثه. وقد أخرج الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن القدماء من أصحاب أبي إسحاق السبيعي، لأنهم أي أصحابه القدماء أخذوا عنه قبل اختلاطه، ومن بين هؤلاء أبو الأحوص. وأبو الأحوص هو سلوان ابن سليم الحنفي رحمه الله تعالى،
وقد شارك الإمام البخاري في صحيحه في إخراج هذه الترجمة الإمام مسلم، فأخرج البخاري في صحيحه عن أبي سلام عن أبي إسحاق، وكذلك أخرج الشيخان عن شعبة وعمر بن أبي زائدة وزكريا بن أبي زائدة وإسرائيل وزهير بن معاوية، أخرجا في صحيحيهما عن هؤلاء عن أبي إسحاق، وهؤلاء من قدماء أصحاب أبي إسحاق خلافا لابن عيينة مثلا، فتجنب الشيخان إخراج حديث سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق. وهنا لفتة لا بد منها ولا بد أن تكون مسلمة عند طلبة علم الحديث، وهي أن الحاكم في كتابه المستدرك ألزم الشيخين ما لم يلزمهما، فقد أخرج الشيخان عن سفيان بن عيينة ولكنهما لم يخرجا عن ابن عيينة عن أبي إسحاق، وأخرج الشيخان عن أبي إسحاق، فكان السند الذي فيه ابن عيينة عن أبي إسحاق عند الحاكم على شرط الشيخين. ولذا قال علماء المصطلح ألزم أبو عبد الله الحاكم الشيخين ما لم يلزمهما، لأنهما في مثل هذه الحالة عند اختلاف أبي إسحاق وتغيره انتقيا وتخيرا ولم يخرجا بهذا الإسناد ابن عيينة عن أبي إسحاق، لأن ابن عيينة لم يعرف أنه أخذ على أبي إسحاق عن أبي إسحاق إلا بعد التغير. وهذه ملاحظة مهمة جدا، ينبغي للناظر في مستدرك الحاكم أن يتفطن لها، ومن لم يتفطن لها فهو لا يعرف شرط الشيخين على الحق والحقيقة وعلى التحرير والتحقيق والتجديد. أما اللفتة الثانية فإن جماعة من العلماء قد صنفوا في أسماء من اختلط، وعلى رأسهم ابن سيال من وفيات القرن العاشر الهجري، فله كتاب رائع اسمه الكواكب الميرات في معرفة من اختلط من الرواة، فهي مطبوع بتحقيقين أجودهما وخيرهما بتحقيق الشيخ عبد القيوم عبد رب النبي، وكذلك ألف البرهان الدين الحلبي كتابا سماه الارتباط في معرفة من اختلط من الرواة. ولذا طالب العلم ينبغي أن يعرف المخلطين في الرواية. الثالثة أن الإمام مسلم هنا قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو الأحوص فهو سلام بن سليم، ثم قال أي خير السند، وقال حدثنا ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص، ولم يجمع يحيى وأبو بكر ووضع الحاء لاختلاف أداة التحمل، فيحيى ابن يحيى التميمي تحمل الحديث عن أبو الأحوص بأخبرنا، بينما أبو بكر بن أبي شيبة تحمل الحديث عن أبي الأحوص بحجتنا. وقلنا إن كنتم تذكرون في الدروس الأولى أن الإمام مسلما دقيق وعنده دقة متناهية ولا سيما في الألفاظ وأدوات التحمل، ولذا لم يقل الإمام مسلم هنا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا، لأنه لو قال هكذا لا
لما يوجد الضبط في أداة التحمل بين كل شيخ وأبي الأخوة. هذا الحديث ساقه مسلم بلفظ يحيى بن يحيى التميمي، وخالف ابن أبي شيبة يحيى في آخره، ولذا قال مسلم بعد أن ساق الحديث: وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به، بينما في رواية يحيى بن يحيى التميمي إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وقد اختلف رواة الصحيح في لفظ إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، فقال بعض المتأخرين ممن روى المسند الصحيح للإمام مسلم: إن تمسك بما أمرته دخل الجنة، إن تمسك بما أمرته دخل الجنة، ولم يقل إن تمسك بما أمر به. واللفظان صحيحان من حيث المعنى، وهذا الاختلاف يغلب على الظن أن سببه عدم إظهار التنسيق، ولا سيما في النسخ العتيقة التي لا يعتني دائما أن يشتاق بالتنسيق. بعد هذه الأشياء نقرأ كلام الإمام النووي.
قال النووي: قوله حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، قد تقدم بيان اسميهما في مقدمة الكتاب. فأبو الأحوص سلام بالتسديد ابن سليم، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. قوله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، كذا هو في معظم الأصول المحققة، وكذا ضبطناه أمر بضم الهمزة وكسر الميم، وبه بداء موحدة مكسورة مبني لما لم يتم فاعله. وضبطه الحافظ أبو عامر العرجري: أمرته بفتح الهمزة والتاء المثناة من فوق، التي هي ضمير متكلم، وكلاهما صحيح والله أعلم.
أما أبو عامر العبدري رحمه الله تعالى فهو محمد بن سعدون ابن مرجى القرشي، حافظ وإمام كبير، صاحب السلة أبو طاهر. التقيت به فأخذت عنه وأخذ عني، وهو أيضا من شيوخ ابن العرب المالكي، وقال عنه ابن العرب: هو أنبل من رأيت من مشايخي. وكان واسع الرواية متواضعا كثير الديانة، ونسب إلى التجسيم، وروي عنه أنه رفع عن رجله وقال: لله ساق مثل هذه. قال الإمام الذهبي في تفسير الحفاظ: وما أخال أن هذا صحيح عنه، هذا كذب ولا يكذب إلا على الفضلاء، ولا يكذب إلا على الفضلاء. ثم لما مات هذا الإمام قال الإمام ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى: خلا لك الجو ففرحي واشكري. فليقل بعد موت أبي عامر، فليقل من شاء ما شاء، فقد مات أبو عامر. فكان رحمه الله تعالى بمثابة الضابط وصمام الأمان في أمة في أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو عامر العجري ظهري المذهب أو داوودي المذهب مثل الإمام داوود، وكان معظما للنصوص وهو من المتأخرين الذين ترجم لهم الإمام الذهبي في السير في المجلد 19، وممن وقعت له الرواية رواية المسلم الصحيح الإمام مسلم، ووقعت رواية هذا الإمام في هذا الحديث من تمسك بما أمرته، وهي من حيث المعنى صحيحة، ولكن الأصول المجودة العتيقة وأظلم الأصول ضبطتها ضبطة اللفظ بما أمر به، وهذا هو الأصوب إن شاء الله تعالى. نأتي الآن إلى طريق حديث إلى حديث أبي هريرة ونعلق على إسناده ومتنه. نقرأ الإسناد والمتن.
قال الإمام مسلم: حدثني أبو بكر بن إسحاق، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
قرأنا في الدرس الماضي كلام الإمام النووي لما قال: وفي الباب عن أبي أيوب وأبي هريرة وجابر، فأما حديث أبي أيوب وأبي هريرة فمتفق عليهما، أو قال أخرجهما البخاري، وأما حديث جابر فمن انفرادات مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة تحت رقم 1397. قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا عفان بن مسلم به. فكأن مسلما شارك البخاري في صحيحه، ومسلم رواه عن ابي بكر بن اسحاق عن عفان، والبخاري رواه عن محمد بن عبد الرحيم عن عفان، فكأنهما اشتركا في شيخ واحد، إذ شيخا الشيخين من طبقة واحدة. وهذا الإسناد مما غمز فيه بعضهم قديما، فقالوا: يحيى بن سعيد لم يسمع من أبي زرعة ولم يروه عنه، اي لم يروه يحيى بن سعيد هذا الحديث عن ابي زرعه الا بالامانه. ولذا الامام البخاري عقب هذا الحديث الذي اخرجه عن شيخه محمد بن عبد الرحيم عن عفان قال وساق لفظه، قال على اثره مباشره: حدثنا مسدد عن يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابو حيان قال: اخبرني ابو زرعه. عن ابي حيان قال: اخبرني ابو زرعه. وقلنا البخاري يشترك الرقاق بين الثقتين بين الراويين، ويقع بإسناد صحيح التصريح بالتحديث ولو مرة واحدة. فهنا قال أن أبي حيان أخبرني أبو زرعة، ولكنه في هذه الرواية قال: أخبرني عن أبي زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، ولم يذكر فيه أبا هريرة. فهل هي الحديث تعمد البخاري ذكر هذا الحديث بعد تلك لكي يبرهن على ان ابا حيان قد سمع من ابي زرعه. فهذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الزكاة. اما اسناد الامام مسلم فقال الامام مسلم حدثني ابو بكر بن اسحاق حدثنا عسان، وعسان هو ابن مسلم. اكثر الامام احمد في المسند من الرواية عنه. حدثنا وهيب، وهيب هو ابن خالد بن عدلان الباهلي. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرعة. ما هي يحيى بن سعيد ومن اي قبائله؟ من يجيب؟ تفضل. ابو حيان التيمي. انا شوفهم فإنا في الحديث الثاني ونحن نذكر في حديث جبريل وسؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم من طريق حديث أبي هريرة عن أبي هريرة قلنا رواه إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة. وقلنا أبي حيان التيمي هو يحيى ابن سعيد. فإسناد أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة كان مشهور. تحسبوه كان مشهور. وثاني يا طلبة علم الحديث أرجو الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بحديث رسول الله وأن نكون من الجادين عنه. انظروا في كتب الأطراف للمنذي وفي أطراف مثل بن إمام أحمد الحافظ بن حجر يحفظوا الإسناد الثلاثي الصحابي والتابعي وتابعيه. وانظروا الأحاديث فبالنظر السريع في كتب الأطراف تحفظون مئات الأحاديث بالأسانيد وأنتم لا تشعرون فتذكر أن الحافظ المنذي في كتب الأطراف أورد تحت ترجمة أبي زرعة أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة حديث كذا وكذا 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 وكذا. لو أنك كل يوم نظرت لأي ترجمة في ترجمة واحدة وتذكرت الأحاديث بالمعنى إنك مع مرور الزمن تستطيع أن تعرف طبقات الرواة وأن تعرف من روى عن من. وبمجرد النظر في أي إسناد تقول هذه العلة هنا علة إن انقطاع هنا واصل. فتبدأ تكون عندك ملكة. فلما تبدأ هذه الملكة تذكر لك وتتخيلها حينئذ تبدأ من المشاركين في الحديث. فعلم الحديث من غام أن تكون له يبكي ما يبكي يدخل هذا الدرس. وأنا مبسوط جدا على هذا التقلد وأرجو أن أتقلد قليلا. لكن إخواني أنا أرجو من إخواني أن يراجعوا وأن ينظروا وأن يبحثوا. لا شك عمرة العدد من مقدار العمرة لا أعمدة الدرس. الذين يواجهون على الحضور والذين يحفظون ويرمدون الأشياء بعدها ببعض ولا يكون ذلك كذلك إلا بالمراجعة والنظر والقراءة وما شابه. فإذا يحيى بن سعيد هو أبو حيان السلمي الراوي عن أبي زرعة. ومن هو أبي زرعة؟ الدرس الماضي قرأ فينا على علم العجلة قال أبو زرعة مشهور بكنيته أو هذا مثابه لم يقل هكذا أبي عمي مشهور بكنيته ولكن اختلف اسمه على أقوال هل هو عمرو أم هرم أم عبيد الله. هذه أقوال مذكورة وذكرناها في الدرس الماضي. ثم في هذا الحديث واثق الصلاة المفروضة وواثق الزكاة بالمفروضة خلافا لحديث أبي وفي هذا الحديث ذكر صوم رمضان ولم يذكر في حديث أبي أيوب. وتبصر صوم رمضان الطريق الاخير من حديث جابر بن عبد الله، واسال سؤالا لفطن منه، وان شاء الله جميعا نكون من الفطنين. لم يذكر الحج بجميع طرقه والفاظه من الحديث، لم يذكر لا في حديث ابن خالد ولا في حديث ابي هريره ولا في طرق الثلاثه الاخيره عن جابر. لما لم يذكر الحج في هذا الحديث؟ تفضل. لأن الرجل متلبسٌ بالحج، لأن الرجل متلبسٌ بالحج. أما تذكرون أننا قرأنا في الدرس الماضي قال لقيته من عرفات ولسفر بن قعقاع، أو قال لقيته بين عرفة ومزدلفة وهو ابن المنتفق، لقيته صمرة الذي يقول أنه أبو رزين، ولكن جمهور الرواة أن أبا رزين يخالف لقيط ينتظر وهم اثنان، وهذا هو الرازق ان شاء الله تعالى. لذا نكون قد ذكرنا بعض ما يلزم من اسناد ولفظ حديث ابي هريره، وعلى هامش الكلام اقول لا أجيد على هذا شيئا ولا أنقص منه، تكلمنا على هذا بالتفصيل كيف لا يزيد وكيف لا ينقص، وهذا أفردنا له درسا كاملا فلا داعي لهذا. نقرأ الآن فصل من النووي رحمه الله.
قال النووي: وعند ذكره صلى الله عليه وسلم الرحم في هذا الحديث صلة الرحم في هذا الحديث، وذكر الأوعياء في حديث وفد عبد القيس وغير ذلك في غيرهما. فقال القاضي رياض وغيره رحمهم الله: ذلك بحسب ما يخص السائل ويعينه والله ويعنيه والله أعلم.
إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الحال السائل، وهذه لست ينبغي لكل دائية من الله عز وجل أن ينتبه لها. كان يأتيه رجل يقول له جبني على خير الأعمال، يقول له جلس في سبيل الله، فآخر يقول صلاة يقصيها، الثالث يقول له بر الوالدين، وهكذا. وهذا فيه التنبه بحال السائل، وبحاجة السائل. ولذا المربي ينبغي أن يراعي حاجة السائل ويذكر له ما فيه حاجة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هنا قال أن تصل الرحم. وفي حديث سيدة عبد الخيس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤدوا خمسما غنمتم، خص خمسما غنمتم، لأن قومه كثيرون الغزو يجرون الجهاد يجرون شجعان، فردهم على شيء خاص جهد وهكذا. وفي حديث ثالث سيأتينا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقومه أن يتركوا النبيين الشرب بالأوعية، لأنهم كانوا كثيرين وكانوا مدينين من الخمر، فمن لما حرم الخمر منعه ان يشربوا من اهل الخمر الماء الزلال، ولا سيما تلك الانيه التي هي مسموح من سقار والتي يبقى فيها اثار خمر، فاغلق عليهم وفج عليهم باب الجريعه. ولذا ينبغي للداعيه ان يراعي الحال التي عليها المستتر والمستتم، فهمت سيسال يا شيخ بما ابدا؟ يريد ان اكون قالوا لا تكهن او قالوا لا حديث، فبأي كتب ابدأ؟ اقول له بحيث مقصودا. ومن الخطأ ان يقال ابدأ كذا، لانه يتدعى ناس الثلاث يتدعى ناس علام، فالسعيد من عرف نفسه وأعلى أبلاه، وليس العبرة من كثرة القراءة، انما العبرة ان يكون طالب العلم مؤسسا عارف بالقواعد حالقا فطنا متصور المسائل وليس حظرا لحدود المصطلحات. اخوانا الاغلب الذين يقرؤون علم المصطلح يحتاجون المصطلحات كفرا، ولكنه لا يتصور حقيقه بالشيء، ولذا لا يحسن الممارسه ابدا. يريد الجامعه والجامعات عموما تخرج الاف الاصياد ومئات الرؤوس من الطلبه، ولا يستطيع واحد منهم ان يكون مشاركا في علم الحديث. لما؟ لانهم يحتاجون المصطلحات كفرا للامتحان وبعد الامتحان تلقى من الذهن من الذهن والتصور. المطلوب حقائق الاشياء وليست رسومها والفاظها، وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى. اما قوله صلى الله عليه وسلم في اخر هذا الحديث: من اضطره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا فهذا العنوان مخير بما ورد في حديث خالد بن زيد الامور الانصاري لما قال صلى الله عليه وسلم ان تمسك بما امرته او ان تمسك بما امر به دخل الجنه. فهذا يكون من اهل الجنه بقول الوارد في الحديث ابي ايوب ان تمسك فهو من اهل الجنه. والله تعالى اعلم. نسمع كلام الامام النووي.
قال النووي: واما قوله صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، فالظاهر منه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم انه يوفي بمن كذب وانه يدوم على ذلك ويدخل الجنه.
الا ان المشهورين بالجنه ليسوا عشره، انما هم الوف من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخص العشره اول ما خصوا فساع ذكرهم وانتشر، ولكن فيما بعد بشرى اهل البيعه بالجنه وبشرى اهل بدر بالجنه وبشرى بعض الناس بالجنه ومنهم هذا الاعرابي. نسال الله عز وجل ان نكون جميعا من اهل الجنه. الان ناتي لحديث جابر بن عبد الله بطرقه الثلاث ونعلق على اساليبه والفاظه. نسمع الطرق اولا.
قال الامام مسلم: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب، واللفظ لابي كريب، قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت اذا صليت المكتوبه وحرمت الحرام واحللت الحلال فادخل الجنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قالا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش عن ابي صالح وابي سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قيقل: يا رسول الله، بمثله. وزاد فيه: ولم اجد على ذلك شيئا. قال: وحدثني سلمة بن سبيل، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا فأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا.
هذه الطرق الثلاثة لحديث جابر بن عبد الله. الطريق الأول أخرجه الإمام مسلم من طريق شيخه الإمام الجليل المكثر أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المسمى، وأبو كريم وهو محمد ابن العلاء الهمداني، وقال الإمام مسلم على دقته المعهودة: واللفظ لأبي كريب. فساق لفظ أبي كريب خلافا بلفظ ابن أبي شيبة. قال: حدثنا تحداث إذا التحمل فلم يحول اسمه أبي معاوية، وأبي معاوية هو من المكثرين في روايته عن الأعمش، وكثير من الحديث وردت من هذا الطريق. وابو معاوية ومحمد بن خازن الضرير يكثر رواية عن الأعمش، وعن الأعمش عن أبي سفيان، وأبي سفيان هو طلحة بن نافع وهو تابعي الحديث الذي رواه عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله. هذا الطريق بالوهلة الأولى تظهر فيه علة، ولذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر طريقين اثنين، وأورد شاهدين
من حديثين من حديث أبي أيوب وأبي هريرة قبل أن يريده. الأعمش هو شيخ الإسلام الإمام سليمان بن مهران الأعمش، نعته الإمام الذهبي في السادس من السير فقال: الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين، كان متواضعا واسع الرواية جدا، وكان عسرا في بعض الأحاديث، وكان رفق الملابس لا يتيب لملابسه وزنا، وكان يقول الناس مجانين، وكان يلبس الثوب المقلوب يجعلون الخشن على أبدانه والنائم خارج البدن، كان يلبس الثوب مقلوبا رحمه الله تعالى. وارسل ذات يوم ابنا له، وكان له ولد احمق، ارسله بان يشتري له حبل غسيل، فقال له: يا ابتي في طول كم؟ قال: في طول عشره اجرك. قال: في ارض كم؟ قال: في ارض مصيبه في كيسة. رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله يقول: لو لم أرجو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يأخذ عني؟ ومن كان يجتمع علي لكنت بقالا من بقالي كيف لا يعذر لي. وكان ذا عبادة وتواضع وصيام وقيام، وكان يبكي حتى كاد ان يسكب نظره رحمه الله تعالى. وقالوا: ما راينا الاغنياء في مجلس هم احقر منهم في مجلس الاعمش. فما كان يقيم للاغنياء وزنا رحمه الله تعالى. وكان سفيان يقول: اعرف دين الرجل باستقباله للفقير من الغني، فان اخذ على يد الغني فهو ليس فقيرا، وان اخذ وان لم يأبه للفقير فهو ليس فقيرا. وكان سفيان يقول: اعرف الرجال من طريقه استعمالهم استقبالهم لاهل الدين والدنيا. وكان نعمل عشر الروايه، جاء له جاء تلميذ من تلاميذه اسمه عبد الله بن ادريس، ورجى حجاما ان يطيعه، ثم ذهب لسليمان بن مهران وقال له: يا امام، ما لي ارى شعرك هكذا؟ فقال: والله من كثرة سدود الحجامين فألبس عند حلاق. فكان حجام هو الذي يحلف، كانوا يكثرون الكلام معه والخوض معه، فكان كثير الصمت رحمه الله تعالى، معظما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض المشايخ عسروا الرواية حتى يعلموا الطلبة تعظيم حديث رسول الله. فأبي العباس السراج محمد بن إسحاق الثقفي ما كان يرمي حديثا لطالب حتى يجيك على باب بيته ليلة، لقضاء بعض تلاميذه 40 ليلة، وجمع جزءا من حديث أبي العباس السراج وهو مطبوع اليوم اسمه جزء البيتوتة، بات 40 ليلة وروى 40 حديثا. فكانوا هؤلاء يعظمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يذكرونه في اي مكان، وكانوا يتخيلون الطلبه، وكانوا لا يضعون الحديث الا عند من يتخيلونه ويرون ويتفرسون فيه خلقا وبينا. فقال له انا اتيك بحجام ليس بفضولي ولا يتكلم معك. فقبل لعنه ورجع الى جنيد الحجام هو وشيخه الأعمى فجلس الأعمى وجنيد ساكت حتى حلق نصف رأسه. فقال جنيد يا إمام حديث حبيب بن أبي ثابت في الصحابة فصرخ الأعمى وفجع وخرج وبقي عاهما على حاله رحمه الله تعالى. فمعمس كان إماما وكان يخص بعض المقربين منه بالرواية. جاءه رجل ذو لحية طويلة فسأله عن مسألة في الوضوء فقال الأعمش رحمه الله سبحان الله انظروا إلى لحيته فلحيته تحتمل 4000 حديث ويسأل عن الوضوء. فكان رحمه الله تعالى يسير عزائم التلاميذ الذين عنده الأعمش مدلس. ولكن تخير الشيطان البخاري ومسلم ورويا من حديثه ما له اصول وتابعه عليه يعني غيره من الرواه فتحمل فعنعنت الاعمى في الصحيحين محموله كانها سماع لانه ما وقع تكرر من قبل الاعمى في العنعنة في أصل أي يقع في الخطأ. فأصحاب الصحيحين يتخيرون فتخيروا من حديثه هذا الحديث فيه تصريح بأن هذا الأعرابي هو النعمان بن قيصر. وقلنا هذه القصة قد وقعت في كثير من الأعراب. الأعراب ماذا كان همه؟ أن يسأل ما الذي يدخله الجنة وما الذي يبعده من النار. فهذا النعمان بن قيصر سأل وهناك سأل غير واحد على ما ذكرناه في الليلة. نسمع الآن إلى كلام النووي وفاقنا أن ننبه إلى أن هذا الإسناد فيه في اثنين وهما جابر وطلحة أبي سفيان طلحة بن نافع. هذا الإسناد رواته كلهم كوفيون باستثناء الثقفي المدني وأبي سفيان الواسطي أو المكي. نسمع إلى شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي وأما قول مسلم في حديث جابر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. فهذا إسناد كلهم كفيون إلا جابرا وأبا سفيان فإن جابرا مدني وأبا سفيان واسطي ويقال مكي. وقد تقدم عن رسم أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وإبراهيم هو أبو شيبة. وأن أبو كعيل اسمه محمد بن العلاء الهمداني بإسكان الميم وبالدال المهملة. وأبو معاوية محمد بن فاضل بالفاء المعجمة. والأعمش سليمان بن مهران أبو محمد. وأبو سفيان طلحة بن نافع القرشي مولاهم. وقد تقدم أن في كلمة سفيان 3 لغات الضم والكسر والفتح. وقول الأعمش عن أبي سفيان مع أن الأعمش مدلس والمدلس إذا قال عنه لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى. وقد قدمنا في الفصول وفي شرح المقدمة أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعنه فمحمول على ثبوت سماعهم من جهة أخرى والله أعلم.
أذكر بشيء مهم، أن للإمام مسلم مصنفا يسمع الصحابة والتابعين بطبقاتهم الثلاثة، جمع فيه أهل الحديث، أصحاب أهل الحديث، ورتبهم على البلدان، وهذا المصنف يرتب طبقات إلى مسلم. ومن أمعن النظر في كتاب الطبقات استفاد كثيرا، وفائدة كتاب الطبقات كفائدة كتاب كتب الأطراف. الأطراف تعرف الأحاديث التي رواها فلان عن فلان عن فلان، تجمع لها مفهوم عديدة خلال ترجمة واحدة. كتاب الطبقات الإمام مسلم مبدع فيه. كنتم تذكرون في الدرس الثاني أو الثالث ذكرنا عنه تفصيلا مشهدا لكن لابد أن نعيد. مسلم ذكر الصحابة الذين لهم رواية في على البلدان، ثم ذكر التابعين وصفهم في الطبقات الأولى والثانية والثالثة وصفهم على البلدان. من أمعن النظر في الكتاب يعلم متى يقع اتصال الانقطاع، لما ينظر في الصحابة الكوفيين تابعين كوفيين لما قائلوا لثانية ثالثة ويسألوا بالتابع الكوفير يعني الصحابة الكوفي والتابع الكوفير يعني التابع الكبير وهكذا. فيصبح من تأمل كتاب الطبقات جيدا وتخيل القوائد التي وضعها الإمام مسلم يصبح يحسن حكم الإسناد الثلاثي أو الرباعي على أقل الأحوال، وتبقى الانقطاع مرهونا بالنقطة في رحلة طلب العلم. يعني البصري لما يروح عن المصري لابد يكون بينهما رحلة انقطاع في أكثر المدينة وهكذا. ولما كتاب الطبقات كتاب عديد مسلم يملك عنده شيء الا اسماء صحابي مكه في المدينه في الكوفه في البصره بلاد الشام نواحي الجزيره وهكذا، فكان كان متفردا فيه رحمه الله تعالى. هذا الاسماء ابو بكر النبي سيده ومحمد بن علي الهمداني وابو معاويه والاعمش كلهم كتبوا. لو كان السماع موثوق ان يسمع طالب علم مشهور بالروايه ابن الحديث من شيخ تقدمه في السن وهو مشهور في علم الحديث امر موثوق امر سهل. ولو الاسلام كله في سنين باستثناء الصحابي التاريخي جابر بن عبد الله المدني صحابي و طلحة ابن عبد الله طلحة ابن نافع أبي سفيان الواسطي أو المسجد وهم في علم الحديث شجرة نبتت جذورها في المدينة، جذور في علم الحديث في المدينة ورمت ترارع هذه الشجرة في كوفة والبصرة وأثمرت وأينعت في موراء النهر. يبقى علماء الحديث كلها بخارى نيسابور سجستان تجريد وهكذا، فالثمرة ما وراء النهر لأن الشجرة ترعرعت ونمت في البصرة والكوفة والجذور من المدينة. إذا أقوى شيء للصحابة علم الحديث المدنيون وأكثرهم رواية، أكثر التابعين في الرواية أي البصرة والكوفة أي نعم، وليس الناس رواية جمع الأسانيد هم الأئمة الكبار الذين صنفوا وبينوا رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أن المدلسين رواية المدلسين مستحقون محمول على الاتصال، فهذا الكلام غالب وستأتي معنا مشاكل ومفردات
بخص بعض الحديث استثنى فيه الأنعام، ولا سيما عن أبي الجبل عن جابر، لا سيما عن أبي الجبل عن جابر. وقد أخرج الإمام مسلم هذا الحديث طريق الثالثة عن أبي الزبير عن جابر، ولنا كلمة سريعة في هذا الموضوع تأتينا إن شاء الله في آخر هذا الدرس أو في آخر التعليق على هذا الحديث. يكمل سماع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال النووي: قوله أتى النعمان بن قوقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. أما قوقل فبقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخره لام. وأما قوله وحرمت الحرام فقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: الظاهر أنه أراد به أمرين، أن يعتقده حراما وأن لا يفعله، بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا.
إخوان، ما هي الأحكام التكليفية؟ خمسة أو
سبعة؟
خمسة أو سبعة؟ خمسة عند الجماهير وسبعة عند الحنفية الذين يفرقون بين الواجب والفرض، يفرقون بين المكروه كراهة تنزيهية والمكروه كراهة تحريمية. قال هنا: وحللت الحلال. أسأل: هل الحلال حكم تكليفي؟ ما معنى الحلال؟ ما هو تعريف الحلال في مصطلح الأصوليين؟ ما هو حكمه؟ ما هو مصطلحه؟ المباح اسم آخر في الحلال، لكن ما هو التعريف؟ قالوا: ما تساوى تركه. قالوا: ما تساوى تركه، يعني فعلت أو تركت فالأمران في نظر الشرع متساويان. فكيف يكون الحلال حكما تكليفيا؟ كيف يكون الحلال حكما تكليفيا مع أن الحلال في أصله ما تساوى طرفاه؟ لماذا قال هذا الرجل وأحليت الحلال؟ قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: أن يعتقد أنه حلال. ولذا قال بعض الأصوليين: الواجب في الحلال والحلال حكم تكليفي من حيث الاعتقاد لا من حيث الفعل. قالوا: الحلال حكم تكليفي، يجب عليك أن تعتقد أنه بتساوي الطرفين، فهو حكم تكليفي من حيث الاعتقاد التصور لا من حيث الفعل. هذا جواب، وهو جواب يوجد ما هو أرجح منه ويوجد ما هو دونه. ما هو دونه ما قاله التنفيذ رحمه الله في المذكرة في أصول الفقه، قال: وقد عدى علماء الأصول الحلال حكما تكليفيا قال تسميلة للعدد، أي عدد طبعا تقدم في الخمسة. ما المانع أن تكون لك تكليفية أربعة؟ لماذا خمسة حتى يكمل بها العدد؟ هذا أداة الأقوال. والقول الذي أصل منه الإيطاليون القول بالاعتقاد أن الحلال حكم تكليفي من جهة الاعتقاد لا من جهة الفعل. والأقوى منهما أن الحلال حكم تكليفي بجنسه لا بمفرداته، فيجب على كل مسلم أن يتلبس بالجنس الحلال. ولذا لما جاء ثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عائشة رضي الله تعالى عنها عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخالفوها وعليها قليلا، ثم قال بعضهم لبعض: قد نظر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من جنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أنتم تعلمون حديث فمما ذكر بعضهم قال ان انا فاقول من ارسل. وقال الاخر اعتزل النساء. وقال الثالث اصوم ولا اكل ولا اذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما في الصحيحين قال من روض عن سنتي فليس مني. فاذا الواجب ان يتلبس الانسان بالاكل وبالنوم وبالزواج. الرهبانية ليست باسم الاسلام لكن هذا الطعام بعينه بمفرده من الاسواج العين اكله وهذه الساعة بعينه اليس واجب علي ان انام فيها ولكن يجب علي ان اتلبس بجنس الحلال فهو حكم تكليفي من جنس هذه المفردات لا بالنوم. وهذا هو جواب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات. فإذا قالوا أن يحرم الحلال أي لا أعتدي على أمر الله على أمر الله فلا أغير من الزرع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد تحريم الحلال حرام وتحريم الحلال عبادة في حديث أبي حاتم المذكور في الشهرى وفق الصلاحية من هو حسن حسنه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وغير واحد من المحدثين والمقربين. فقوله هنا وحرمت الحرام في رواية حديث جابر قال وحرمت الحرام وأحللت الحلال فأدخل الجنة. فالظاهر أن هذه الألفاظ إن كنتم تذكرون يقوم كون حديث طلحة بن عبيد الله الذي تدعنا فيه قديما والذي فيه نصيحة وأبوه انصدق يقوم أنها جميعها حديث واحد. ولو ذكرنا لفظ في أبيه اعتبرنا على حديث التي جاءت بعد حديث طلحة من حديث أنس وأبي أيوب وأبي هريرة وجاء حديثا واحدا كنا نقول هذا قول ابن عبد الدار في التمهيد لما عدلت بثيابه قصره شاذه. اما اعتبرنا الاحاديث اللاحقه هي مخالفه لهذا الحديث فلم يرق لنا الا ان نقول ما قلنا واتفقنا مع الامام النووي في قوله هذا هو الوجه المرضي رحمه الله تعالى. في حديث طلحه قال وذكر شرائع الاسلام وهنا قال حرمت الحرام واحللت الحلال هذا المراد يقول شرائع الاسلام. وكذلك ذكر لا اجد ولا انقص والله تعالى اعلم. فاحللت الحلال من حيث الاعتقاد وليس من حيث الفعل لان الحلال متساوي الطرفين. ناتي الان للطريق الثاني والثالث وبعد ذلك نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله. نقرأ كلام النووي رحمه الله.
قال النووي قوله عن الأعمش عن أبي صالح تقدم في أوائل مقدمة الكتاب عن اسم أبي صالح الذكوان. قول الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير.
يكفي هنا قليلا. أخرج الإمام مسلم الحديث عن أبي طلحة عن جابر ورواه عن أبي طلحة عن أبي سفيان طلحة بن نافع الأعمش. والأعمش رواه من طريقين عن الأعمش. الطريق الأول طريق أبي معاوية محمد بن خالد الضرير والطريق الثانية طريق صيدان بن فروخ. صيدان رواه عن الأعمش وقرن رواية أبي صالح السمان مع رواية أبي سفيان. بينما أبي معاوية الضرير رواه عن الأعمش عن وجعله فقط عن أبي سفيان عن طلحة بن نافع. صيدان رواه عن الأعمش وقرن مع نافع مع أبي سفيان أبي صالح. رواية أبو صالح عن أبي هريرة وأبو صالح عن أبي سعيد الخدري هي في الصحيحين بالمئات. ووقع لمسلم وهم في رواية تسبب أصحابه. الحديث حديث أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. وخرجه مسلم في الصحيح عن أبي صالح عن أبي هريرة. لتفرد رواية الرسول عن أبي هريرة. فقال هو يسلمه صلاه وكتبه النبي قطعا. هذا اصل تنزيل وقد ذكر ذلك النبي في قصه الاكرام. فهنا لجان بن تبريز وله هذا الحديث ابن انس عن جعله جعل ابا صالح مع ابي سفيان. وابو صالح ذكوان السمان الزيات ثقه فاض كان يجلب الزيت الى الكوفه ويبيعه الكوفه وهو كوفي. قال اذا مسلم قال ابن مرد الكوكل يا رسول الله بمثله فيبان جعل الحديث من مسلم النعمان سريه فيبان جعل الحديث من مسلم النعمان عن جابر قال النعمان فالنعمان هو الذي يسمى القصة. بينما أبو معاوية الضرير محمد بن حازم جعل الحديث عن جابر قال أتى النعمان قالوا حرف. فلما ذكر الفرق قال بمثله يعني بدقة إمام مسلم. ولكن قال وزاد فيه من أبو سفيان أبو صالح ولم أجد على ذلك شيئا خلافا بالمتن السابق. وعلى عجلة نكتب بالطريقة الأخيرة فنقرأ ونعلق على عجلة إن شاء الله نأخر الأدام قليلا لا حرج.
قال النووي قول الحسن بن أعين حدثنا باطل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير أن أعين فهو بفتح الهمزة وبالعين المهملة وآخره نون وهو الحسن بن محمد بن أعين القرشي مولاهم أبو علي الحراني والأعين من في عينيه سعة وأما معقل فبفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف وأما أبو الزبير فهو محمد بن مسلم بن تدرس بمثناة فوق مفتوحة ثم دال مهملة ساكنة ثم راء مضمومة ثم سين مهملة. وقوله وهو ابن عبيد الله قد تقدم مرات بيان فائدته وهو أنه لم يقع في الرواية لفظة ابن عبيد الله فأراد إيضاحه بحيث لا يزيد في الرواية.
أبي الزبير عن جابر مدلس ووقع بضعا وثلاثين رواية في صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر من غير تصريح بالتحديد. يا حديث أبي الزبير عن جابر حديث ضعيف. ما أخرج البخاري عن أبي الزبير محمد بن تدرس إلا مقرونا بغيره. وأما مسلم رحمه الله تعالى فأكثر من رواية عن أبي الزبير عن جابر. وقد كان لأبي الزبير كتاب أخذه الليث بن سعد وكانه كتابان كان حديثه مجموعا في كتابين أخذهما الليث بن سعد ونظر فيهما ثم رجع إلى أبي الزبير وقال له علم لي ما سمعته عن جابر فعلم له فرسول الليث ما رويت عن أبي الزبير.